الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي أنزل إلينا كتابا فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا هو الفصل ليس بالهز من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فختم الله به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح برسالته أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها فأقام به الملة العوجاء وأوضح به المحجة البيضاء وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره أرسله صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب حين حرف الكلم وبدلت الشرائع واستند كل قوم إلى ظلم آرائهم وحكموا على الله ورسله بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم فهدى الله به الخلائق وأوضح به الطرائق وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور وأبصر به من العمى وأرشد به من الغي وجعله قسيم الجنة والنار وفرق به ما بين الأبرار والفجار وجعل الهدى والفلاح في اتباعه وطاعته والضلال والشقاء في معصيته ومخالفته وامتحن به الخلائق في قبورهم فهم في القبور عنه مسؤولون وبه ممتحنون ونصلي على آله الأطهار وصحبه الأخيار أبر هذه الأمة قلوبا وأفضلها علما وأقلها تكلفا وعلى من سلك سبيلهم واستنار بنور الإسلام واستمسك بهدى القرآن وتابع الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء 11 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم أمين أحبتي في الله ما زلنا مع المقدمة بين يدي التفسير وفيما مضى من لقاءات بينا الكثير والكثير من المفاهيم والمسائل المهمة التي ينبغي لطالب العلم والراغب في تفسير القرآن أن يعيها وأن يكون على علم بها وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا فمع بعض القواعد الهامة التي ينبغي أن يعيها طالب العلم والراغب في تعلم تفسير القرآن العظيم من هذه القواعد قاعدة هامة في باب الأسماء والصفات أي فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته على مائدة القرآن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حول هذه القاعدة الهامة، قاعدة في أسماء الله وصفاته، وهي هامة جدا في مقام الاعتقاد وكذلك في مقام التفسير. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكل اسم من أسمائه جل وعلا يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. وهذه قاعدة هامة جدا ينبغي لطالب العلم أن يعيها. نستمع إلى كلام شيخ الإسلام مرة ثانية، يقول: وكل اسم من أسمائه جل وعلا يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات ويدل على العلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. المقصود أن كل اسم من أسماء الله تعالى وصفاته يدل على ذاته جل وعلا وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. مثاله: الخالق. معلوم أن من أسماء الله الحسنى الخالق، هذا الاسم دال على ذات الله تعالى، فالخالق اسم للذات، فالله تعالى هو الخالق، ويدل على صفة الخلق، ويدل على صفة الخلق، بل ويدل أيضا على صفة العلم، ويدل أيضا على صفة القدرة، وهذا تضمنا. واضح؟ أقول مرة ثانية: من أسماء الله تعالى الحسنى الخالق، فالخالق اسم لذات الله رب العالمين يدل على صفة الخلق، كما يتضمن أيضا صفة العلم، ويتضمن أيضا صفة القدرة. ولعلك تسأل: كيف ذلك؟ كيف دل اسم الله الخالق على العلم وعلى القدرة؟ هذا من باب التضمن، بمعنى لا يمكن أن يخلق إلا بعلم، ولا يمكن أن يخلق إلا بقدرة. واضح؟ فاسم الله الخالق اسم على الذات، يتضمن صفة الخلق، يتضمن صفة العلم، يتضمن صفة القدرة. واضح؟ ولذلك لما تقرأ كده في القرآن الكريم سورة القدر مثلا، بدأت بقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا، ما قال أنا، قال إنا، مش إن دي بتسموها انتوا في لغة العرب ضمير يسمى أو يذكر للجمع زي نحن، ولا إيه؟ والله عز وجل واحد من أحد، فرد صمد، يقول لك أيوة ما دي بقى إن للتعظيم. ولأن إنزال القرآن الكريم يحتاج إلى صفات متعددة، يحتاج إلى صفة القدرة، يحتاج إلى صفة العلم، يحتاج إلى الإرادة. واضح؟ فلما احتاج الأمر إلى عدة صفات فجاء التعبير بإنا الدال على التعظيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فصفة الخالق أو اسم الله الخالق اسم علم على الذات، يتضمن صفة الخلق، يتضمن صفة العلم، يتضمن صفة القدرة. كيف ذلك؟ لأنه لا يخلق إلا بعلم ولا يخلق إلا بقدرة، فجاءت هذه الصفات كلها متضمنة لهذا الاسم من أسماء الله عز وجل، ألا وهو الخالق. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الآية دي من سورة الطلاق آية 12. الآية بتتكلم عن الخلق، يقول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. فالخلق محتاج لقدر، يبقى اسم الله الخالق يتضمن القدر. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، يبقى الخالق تضمن العلم، فلا يخلق إلا بعلم ولا يخلق إلا بقدرة. فانتبهوا لهذه القاعدة الهامة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي خمسة أسماء، فأنا محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدم، وأنا العاقب فلا نبي بعدي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فأسماء النبي تدل على النبي وعلى أيضا الصفة المتضمنة للإسم. محمد، من محمد؟ رسول الله، خاتم رسل الله. واسم محمد يتضمن صفة الحمد، وكذلك أحمد. طب الحاشر اسم للنبي محمد يتضمن يحشر الناس على قدم، وهو أول من تنشق عنه الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ وذلك عندما سأله بعض أصحابه رضي الله عنهم أجمعين عن يوم القيامة وكيف أجدك في يوم القيامة، فقال النبي: التمسني عند ثلاث مواضع لا أخطئها، يعني عند الحوض وعند الصراط وعند باب الجنة، يعني في مواضع ثلاثة كده أنت تبحث عن النبي في الأماكن دي، عند حوض النبي عليه الصلاة والسلام، عند الصراط لأنه يبدأ الصراط وخلفه الأمة إن شاء الله تعالى، يقف نبينا على الصراط يقول: يا رب أمتي أمتي. فالحاشر اسم للنبي ويتضمن أيضا الصفة في أنه صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على قدمه يوم القيامة إن شاء الله تعالى. وكذلك اسمه الماحي واسمه العاقب صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا أيضا سمي النبي أو له اسم في التوراة والإنجيل وهو المتوكل، كما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أرضاه. وكذلك أسماء القرآن، يعني القرآن له أسماء متعددة، منها القرآن الفرقان، الهدى، الشفاء، البيان، الكتاب، هذه كلها أسماء للقرآن الكريم. فالاسم يتضمن القرآن ويتضمن كذلك الصفة. واضح؟ فالقرآن اسم لهذا الكتاب العظيم، القرآن. طيب الصفة أنه كتاب يجمع آيات وصور، يرحمك الله تعالى، وقص على ذلك القرآن من أسمائه برضو الهدى ويتضمن الهداية. هذه قاعدة مهمة جدا ينبغي أن يعيها الطالب. يقول رحمه الله تعالى: فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان. يحد يسألك يقول لك مثلا من الرحمن، سؤال مهم جدا، أقول له الله، لأن الرحمن دال على الذات، واضح؟ فهو هنا سأل عن عين المسمى. ولو قلت له الذي يرحم عباده، صح ولا خطأ؟ صح. هنا عبرنا بقى عن لازمة الاسم والصفة المتردد أو معنى الرحمن ذاته. اسم الرحمن يبقى ممكن يطلق على المسمى والله عز وجل، أو تجيب المعنى الخاص بالإيه؟ بالاسم، فهذا صحيح وهذا إيه؟ صحيح. يقول: فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان، إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول لك إيه المقصود بالذكر هنا؟ تاني، دي آية في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. واحد يسألك عن الذكر، ما المقصود بالذكر؟ أنت ممكن تقول له المقصود بالذكر القرآن الكريم، أو تقول له الكتب السماوية المنزلة، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. وممكن تقول له المقصود بالذكر أن يقول العبد: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا إيه؟ وهذا أيضا صحيح. لماذا؟ لأنه قد يطلق طارة على الفاعل وطارة على المفعول. أنت معايا في الكلام ده ولا إيه؟ واضح؟ فلما يجي يقول لك ومن أعرض عن ذكري، إيه المقصود بالذكر؟ تقول لي الذكر هنا القرآن. كلامك صحيح، واضح إنه كلام الله تعالى. أو تقول له أن أقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله، أفعل الطاعات وأبتعد عن المنكرات، ماذا كله ذكر لله، ألتزم بالمنهج، ماذا ذكر لله، طاعة الله ذكر ولا إيه، وهكذا. ولذلك يقول شيخ الإسلام: فإن سألك سائل عن قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له هو القرآن مثلا، أو ما أنزله الله من الكتب السماوية، فإن الذكر مصدر، والمصدر طارة يضاف إلى الفاعل وطارة يضاف إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به جل وعلا، مثل قول العبد: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. وذلك انت عقب كل صلاة في حاجة اسمها أذكار الصلاة. ايه أذكار الصلاة؟ ان انت بتذكر من؟ الله. بتذكر من؟ الله. بمجرد ان تفرغ من صلاتك تقول استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بتقرأ آية الكرسي، تقرأ المعوذات، ثم تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم تختم تمام 100 بلا إله إلا الله. فده اسم ذكر مين؟ ذكر الله. يبقى أنا بذكر من؟ الله عز وجل. فده معنى الذكر بالمعنى الثاني. يبقى المعنى الأول ذكر الله والقرآن، المعنى الثاني أن أذكر أنا ربي. يبقى في الأول أضيف الذكر للفاعل جل وعلا فالقرآن كلامه، بالمعنى الثاني أضيف الذكر للمفعول اللي هو فعل العبد. واضح إن أنا أقوم بذكر الله عز وجل، مفهوم؟ فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو جل وعلا، أي ذكره هو جل وعلا اللي هو القرآن اللي هو كلام الله تعالى. وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. يبقى الآية دي المراد بقوله ذكري يعني القرآن. ليه؟ لأن قبلها، عشان كده بقول لك مهم جدا لمن يريد التفسير إن هو يأخذ الآية في سياقها كاملا، شوف ما قبلها وما بعدها. وذلك أنت لما تقرأ في القرآن تجد أمر عجيب جدا، سور القرآن ذات السور نفسها السورة ترتبط بما قبلها وما بعدها ارتباط عجيب. يعني مثلا لما تقرأ كده خواتيم سورة القمر قال في مقعد صدق عند مليك مقتدر، جت بعدها سورة ايه؟ الرحمن. انت معايا ولا مش معايا؟ سورة القمر يجي بعدها سورة ايه؟ الرحمن. فالآية ختمت في سورة القمر ايه؟ عند مليك مقتدر. لما تسأل نفسك من المليك المقتدر يقول لك الرحمن علم القرآن، فتجد ارتباط وثيق حتى بين السور. وعشان كده لازم يكون عندك الفهم ده وانت بتقرأ القرآن، سور مترابطة منسجمة بما قبلها وما بعدها، الآيات نفسها كل آية لازم تراعي فيها السياق ما قبلها وما بعدها عشان تفهم المعنى. ولذلك معظم المبتدعة إلا أوقعهم في الضلال أنهم أخذوا بظاهر بعض النصوص ولم يكن عندهم هذا الربط العجيب بين الآيات السابق واللاحق والسور أبدا، فخدوا نص وبطروه عن بقية النصوص فوقعوا في الفتن ووقعوا في الضلال. كما ذكرت لكم الوعيدية ثم الخوارج لماذا يكفرون بالكبيرة؟ لأنهم خدوا نص وتركوا بقية النصوص وتركوا سياق الآيات، خدوا النص بتاع القتل عمد ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، فخدوا النص ده وأبعدوا عن بقية النصوص وفرغوا من السياق فوقعوا في ايه؟ في البدع، وقال لك بس مرتكب الكبيرة ايه؟ كافر، فخرجوا على طول معهم الكارت الأحمر ده جاهز، أي واحد يرتكب ذنب يطلعوه، يطلعوه من دائرة الإسلام، يلا مع السلامة. اللي هم التكفيريون الخوارج، هم لو كان عندهم علم ما كانوش وقعوا في الايه؟ في هذا البلاء العظيم. ازاي يا جماعه؟ انت لما تيجي تشوف بقى سياق الايات الاخرى والنصوص الاخرى، الله تعالى يقول وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الله، يعني ممكن يقتتلوا اي؟ سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه اختلف مع اخيه معاويه ودارت بينهم مقتله عظيمه ولا لا، وبعض الصحابه قتل في هذه المقتله ولا لا، سبحان الله. ولكن القرآن سماهم إيه؟ مؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الآية. وبعدين بعد كده الآية اللي بعدها إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أدي آية. كذلك في آيات القصاص في سورة البقرة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، في آيات القصاص طبعا دي في مقام القتل، يعني واحد قتل نفسا في حاجة اسمها القصاص. القصاص يعني من قتل يقتل، بيرفع الأمر للحاكم أو للقاضي لولي الأمر يعني، وبيحكم بالقصاص. إلا إن أولياء القتيل يعفو ويصفح، ولذلك قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الله، إيه الحكاية؟ قال لك فمن عفي له من أخيه. طب ودي اسمها أخوة إيه؟ الإيمان. يعني كافر؟ لا، إزاي كافر ويسميه أخ ليك في الإيمان؟ يبقى مش كافر، يبقى هو ارتكب كبيرة لكن لا، ليست إيه؟ بكفر. فالجماعة الوعيدية عشان ما عندهمش العلم فبطروا الآيات وأخذوا بظاهر بعض النصوص ولم يجمعوا النصوص في المسألة الوحيدة فوقعوا فين؟ في الهلاك. وانت لو خدت على كلامهم بقى يبقى اي حد هيرتكب ذنب مع السلام. وانت لما تيجي مثلا كده تقرا قول النبي عليه الصلاه والسلام التسليم لا يدخل الجنه نمام، على كلام الوعيديه يعني مع السلام، خرج من الميل. يبقى أي واحد يرتكب النميمة نديله كارت أحمر. سبحان الله. لا يا جماعة، ده ذنب من كبائر الذنوب، ذنوب الأعمال، ولكنه ليس إيه كفرا، ولا يخرج صاحبه من الملة. ولذلك عند أهل السنة مرتكب الكبيرة حكمه إيه في المشيئة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ما دام لم ينكر معلومة من الدين بالضرورة، ولم يستحل إيه ذنبا، ولم يقع في الكفر الأكبر، أي يرتكب ناقضا من نواقض الإيمان. واضح؟ فالشاهد أن سور القرآن مترابطة، آيات القرآن مترابطة، وإن أردت أن تفهم لابد أن تجمع النصوص، ولابد أن تنظر لسياق الآيات، ماذا قيل قبلها وماذا قيل بعدها، اللي فيه ترابط وانسجام من حيث البلاغة القرآنية، فلازم يكون عندك الفهم ده. فلما نيجي مثلا هنا بالآية، أنا دلوقتي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، عشان أفهم أشوف اللي قبل واللي بعد، عشان تفهم المراد بالذكر هنا إيه. فنيجي قبل الآيات دي، القرآن بيقول إيه، بيبين لك بقى المقصود بالذكر إيه. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يبقى اللي قبلها بتتكلم عن القرآن أو عما أنزله الله من كلام، يبقى المقصود بالذكر إيه؟ كلام الله تعالى. المقصود بالذكر في الآية دي كلام الله تعالى. واضح؟ فلازم عشان تفهم يبقى لازم تشوف اللي قبل واللي بعد سياق. إياك أن تغفل السياق عند الفهم. وهو المراد من قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهداه هو ما أنزله من الذكر جل وعلا. وقال بعد ذلك، يعني بعد الآية دي بقى، قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني جالك الآيات، جالك كلام الله تعالى ونسيت وكبرت دماغك. واضح؟ يعني أمر غريب للقرآن ده يا جماعة، حجة لك أو عليك. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال النبي، يعني حجة لك أو عليك، يعني إن عملت به واتبعته كان لك يوم القيامة حجة، تدخل به الجنة. طب إن تركت وابتعدت هيكون حجة عليك، يقودك إلى النار والعياذ بالله رب العالمين، لأنك غفلت عنه. والقرآن بيطلع علينا ليل نهار. فالله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل لإقامة الحجج، عشان ما تجيش يوم القيامة تقول ما كنتش أعرف، محدش قال لي. إزاي الكلام ده؟ من الأنبياء والرسل والكتب، ومن بعد الأنبياء العلماء والدعاء والناصحون والمذكرون لك. بلاش ده كله، ده شوف الآيات في الكون حوالين منك، بلاش ده كله، شوف نفسك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. واضح؟ ففي إقامة حجج الجماعة وبراهين عشان ما يبقاش لك عذر يوم القيامة. واضح؟ طيب. فالآية اللي جت بعدها: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وعندك كمان في سورة السجدة قال تعالى: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. في الحديث القدسي الذي يرويه النبي عن ربه جل وعلا قال: يؤتى بعبد يوم القيامة فيقول الرب جل وعلا: عبدي أعطيناك سمعا وبصرا ومالا وولدا، أما كنت تظن أنك ملاق يومك هذا؟ يقول العبد: يا ربي لقد نسيت. يقول: كما نسيتنا اليوم ننساك، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. شوف ربك أعطتني عمي سمع وبصر، ليه؟ ما دي اسمها آلات الإدراك. أعطاك السمع ليه؟ أعطاك البصر ليه؟ أعطاك اللسان ليه؟ آلات، آلات إدراك وتحصيل، علشان تعي الحق وتعمل به وتنظر فيما حولك من مخلوقات وكائنات، فتعلم أن الأمر بيد الله رب العالمين، وأنه جل وعلا ما خلق هذا الخلق عبثا ولا سدى، ولكن خلقه لمهمة عظيمة وغاية جليلة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واضح؟ فلابد أن تتأمل وتتفكر، فلكلها إقامة للحجج. فنسأل الله تعالى أن يحسن خلاصنا من هذه الدنيا. اللهم أمين. يبقى المقصود بالذكر هنا كلام الله تعالى المنزل، أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكر كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك، فإن المسمى واحد. وهذا يسمى اختلاف التنوع، عشان تفهم بقى قضية أيضا مهمة جدا في الباب، إن معظم ما ورد من اختلاف في كتب التفسير بين السلف من هذا النوع، هو اختلاف التنوع وليس خلاف التضاد. خلاف ايه؟ التنوع. لما تيجي تقرا مثلا في بعض التفاسير المقصود بذكر هنا القران، وتقرا تفسير اخر المقصود بذكر هنا ان يقول العبد سبحان الله الحمد لله، ده صح وده صح. ليه؟ لان الذكر يشمل المعنيين، فده اسمه خلاف التنوع. خلاف ايه؟ التنوع، ان اللفظ يحمل هذا ويحمل هذا، والكل صحيح، والكل ايه؟ وليس فيه تناقض او تعارض، وليس فيه تناقض او ايه؟ تعارض. فمن قال ان الذكر هنا القرآن نظر الى انه كلام الله تعالى المنزل، ومن قال ذكر العبد نظر للمفعول اي العبد عندما يذكر ربه عز وجل، فده صواب وده ايه؟ صواب. يبقى ده اسمه اختلاف تنوع. ليه تنوع؟ ليه؟ لأن المعنى الثاني لا يضاد المعنى الأول، وهذا صحيح وهذا صحيح. فالمعنى الأول، فكل ما أنزله الله فهو مستلزم لذكره سبحانه وتعالى، وهو تذكير لعباده. يعني الله أنزل القرآن حتى يعمل به العباد ويذكرون الله تعالى به، ولا إيه؟ فأنت عندما تقرأ القرآن أنت تذكر من؟ الله، لأن القرآن كلام الله تعالى، وما أنزله الله إلا لهداية البشرية والعمل به في دنيا الناس ليكون حجة. فنسأل الله تعالى أن يكون القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم أمين، وأن يجعلنا ممن يعمل به أناء الليل وأطراف النهار، اللهم أمين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن. سورة الحشر، في خواتيم سورة الحشر يقول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. في واحد يسألك عن القدوس المؤمن السلام، ماشي كده؟ انت ممكن تقول له هو الله، صح ولا خطأ؟ صح. انما يجي يسألك بقى عن معنى الاسم، الاسم خاصة القدوس، يعني محتاج منك معنى زائد. انت قلت له المسمى وهو الله، لا ده انا اقصد القدوس، فهو عايز منك ايه دلوقتي؟ المعنى الخاص بقى الايه للقدوس. فهذا يعني ان انت لازم تديله معنى زائد عن المسمى. واضح؟ ولذلك يقول شيخ الاسلام: مثل ان يسال عن القدوس السلام المؤمن وقد علم انه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. يقول العلامة ابن العثيمين رحمه الله تعالى: إذا قال من هو القدوس قلنا الله، إذا قال من السلام قلنا الله. احفظ معي الله. طيب، لكن إذا قال ما القدوس ما السلام، يبقى خلاص احنا عرفنا ان القدوس الله، لا انا عايز اعرف ايه القدوس، يعني ايه معنى القدوس، معنى هذا الاسم. اذا هو عايز معنى زائد عن المسمى. يقول ها هنا يختلف الجواب، لان سؤاله بما يدل على انه اراد المعنى، يعني ما معنى القدوس وما معنى السلام. اما اذا قال من القدوس، ما يمكن ان نفسر له القدوس، بل تعين المراد به، نعين المراد به اللي هو المسمى بهذا الاسم، وهو الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذا عرف هذا، فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر صلى الله عليه وسلم، والماحي والعاقب، ماشي كده، والقدوس هو الغفور الرحيم. انت تبقى فاهم ان يقول لك الله القدوس هو الغفور الرحيم، هو ما قالكش معنى القدوس ذاتي، ولكن قال لك المسمى القدوس وهو الله، هو الرحمن الرحيم الى اخره. فعشان تفهم منهج السلف وانت بتقرا في التفسير، احيانا بيعبر عن المسمى، ما بيقولكش معنى ايه الكلمه اللي انت بتطردها، ماشي كده، ولكن تلاقيها في موضع اخر. يبقى انت لابد ان تحصل العلم علشان تعرف مناهجهم، واضح؟ فبعضهم بياخد عين المسمى، أي أن المسمى واحد، لأن هذه الصفة هي هذه، يعني القدوس الله، القدوس السلام، الرحمن الرحيم الغفور، دي كلها صفات واحدة لمسمى واحد. فالله من صفاته أنه قدوس، أنه سلام، أنه رحمن، أنه رحيم، دي كلها صفات لذات واحدة هو الله عز وجل. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذا أيضا جواب ثالث، إذا قال من القدوس، من السلام، من المؤمن، فقلت عالم الغيب والشهادة، صح ولا خطأ؟ صح. أو الذي وسعت رحمته كل شيء، صح ولا خطأ؟ أقول لك من القدوس، قل له الذي وسعت رحمته كل شيء. طيب هذا جواب ثالث غير السابقين، لكنه في المعنى مثل ما عرفه بالذات، لأنني عندما أقول هو الغفور معناه ما فسر لي معنى القدوس، ففهم مني أني أريد تعيين المسمى الذي هو الذات، لكنه عبر بمعنى آخر جديد قد لا يطرأ على بال، فجاء باسم يدل على صفة ليست في نفس الاسم المسؤول عنه. انظر ثلاثة أنواع الآن، من عندي ثلاث أنواع في الإجابة، يعني معناه قد يكون التفسير للكلمة تفسيرا للمراد بها بقطع النظر عن صفتها، نجيب المسمى على طول، نجيب عن صفة الإيه؟ الكلمة، وقد يكون تفسيرا للكلمة من حيث معناها الذي تضمنته، وقد يكون تفسيرا للكلمة لمعنى آخر يوصف به من يراد بها، مثل الغفور الرحيم السميع العليم إلى آخره. يعني عندي كم نوع؟ ثلاثة في الإجابة، إما أنك تجيب المسمى، أو تجيب الصفة، أو تجيب صفة أخرى يراد بها المسمى، واضح؟ يبقى عندي كم إجابة؟ ثلاث إجابات، وعدتوه مني، احنا ماشيين واحدة واحدة، الأمر مهم جدا هيفيدك في العقيدة وفي التفسير. وهذا يجاب به إذا كان السائل يعلم، يعني اللي بيسألك طالب علم فاهم عارف، ماشي كده. وقد نجيب بهذا على من يقول من هو القدوس ومن هو السلام، أقول هو شديد العقاب لمن عصاه، لأنني أعرف أن هذا الرجل يقيم على معصية الله، فأريد أن أذكره. يعني واحد عاصي يجي يسألك وانت عارف أنه عاصي، يقول لك يا عم الشيخ ايه معنى القدوس، تقول له هو شديد العقاب لمن عصاه، يبدأ يخاف، ارجع بقى فهمت القدوس، فانت عبرت له بصفة للمسمى جل وعلا غير الكلمة اللي بيسأل عنها، عشان تمنعه عن ايه، عن المعصية، فتذكره بالله. مع نفس السؤال بس راجل طائع بقى، يقول لك من القدوس، قل له هو الرحيم بعباده المؤمنين، الله، فتدي له بقى حسن الظن والأمل لأنه راجل طائع. ف فعشان كده قلنا لك قد تتنوع الإجابة وفق الحال أو وفق السائل. يعني ابن عباس رضي الله عنهما جاءه من يسأل يوما: يا ابن عم رسول الله، هل لقاتل النفس توبة؟ قال: لا، ليست له توبة. في نفس المجلس جاءه آخر يقول: يا ابن عباس، هل لقاتل النفس توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ فتعجب الجالسون وقال: يا ابن عم رسول الله، السؤال واحد والإجابة مختلفة. قال: إن الأول عندما جاءني سائلا رأيت عليه علامات الغضب، فعلمت أنه ما جاء إلا ليأخذ فتوى للقتل، جاي يستفتي عشان يطمئن ويروح يقتل وبعد كده بقى يتوب، فأغلقت أمامه الباب، لأن ده حاله محتاج إغلاق، ما ينفعش تقول له نعم هيروح يقتلك ويقول لك أتوب لله. وأما الآخر رأيت عليه علامات الندم، فعلمت أنه قتل في الماضي ويريد التوبة، فهذا لا تغلق أمامه التوبة. يبقى المفتي لازم يكون فقيه بحال من يسأله. فكما قلت لكم من قبل، أحيانا سائل محتاج لفتوى، وسائل تاني محتاج لعلاج ودواء، مش محتاج لفتوى. عشان كده بيجي الخلل إن كثير ممن يقومون بدور الفتوى قد لا يعرفون حال السائل، فبيجي الخلل. فلازم اللي بيفتى ده لازم يكون على علم بإيه؟ بحال السائل. ولذلك كما قلت لكم من قبل أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما تكلم عن شروط المفتي زود لنا شرط سادس على ما قاله العلماء، قال: ومن شروط المفتي أن يكون على علم بمكر الناس. لازم يكون خبير، خبير بمكر الناس. يجي واحد مكار يقعد يلف ويدور عايز منك حاجة معينة، فلازم تكون على علم بده، شوفوا عايز ايه عشان تخلي بالك. يعني كثير مثلا يعمل لك غدوة حلوة ويضبط لك الأمور، وانت بتاكل كده حتة اللحمة يقول لك: عم الشيخ، انا والله كده حلفت طلاق على مراتي بس انا كنت غضبان، ايه رأيك؟ ما هو جايبك عشان دي، عشان تقول ولا يهمك ولا يهمك يا اخويا، بس تطعم 10 متاكين. لا، ده باطل طبعا، انت لازم تكون عارف، ها، فتكون منتبه لهذا جيدا. مالكش دعوة انت، ماشي، خليك انت ساكت. لانه هو خد بالقاعدة اللي يقولك اطعم الفم تستحي العين، على حساب الدين لا، على حساب الدين ايه لا. فعشان كده لازم رجل الدين ده يكون على علم بمكر الناس. واضح؟ مش العملية كده لا، فتبقى عارف ده عايز دواء، ده عايز فتوى، ده عايز انك تغلق قدامه الباب، ده عايز انك تفتح له الباب. وده اللي علمه لنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. تيجي له أسئلة سؤال واحد ولكن الإجابات تتعدد. ليه تتعدد؟ إما مراعاة للسائل وإما مراعاة للبيئة في وقت السؤال. فده مهم جدا أن يكون أهل العلم على فقه بواقع الأمة وبحال السائلين وبمكر الناس، حتى إذا أصدر فتوى يصدرها بالضوابط. ولذلك مثلا كثيرا علماء السلف كانوا يطلقون فتاوى معينة، لأن من يسمعهم علماء وطلاب علم عارفين القيود والشروط. إنما في واقعنا ده نقول لأهل العلم لا ينبغي إطلاق فتوى، لابد أن تضع جميع الضوابط الشرعية للفتوى حتى لا يضل الناس. ما بقاش زي في عهد السلف كان في علماء لما يصدر العالم فتوى بدون إيه؟ بدون قيود، لأن اللي بيسمع له إيه؟ أهل علم عارفين القيود. إنما دلوقتي يبقى لازم اللي يصدر فتوى يحط جميع الضوابط والقيود رحمة بالناس، لأن بعضهم تعرفين إن في ظل بقى الأهواء وفي ظل كذا وفي ظل الجهل المنتشر الآن يجي عالم يصدر فتوى مطلقة مثلا ياخدها الناس يطيروا بيها وخلاص تبقوا على كل الناس، بقت مشكلة خطيرة بدون قيود؟ لا، فدي خطيرة جدا في مقام الفتوى. إنك تتكلم في الدين حط الضوابط والقيود، ما تجيش تقول لي مثلا ويجوز القرض الربوي عند الضرورة. طب ما تعرف الناس ايه الضرورة وحط الضوابط، وما الذي يسمى ضرورة وما الذي لا يسمى ضرورة عشان ما الناس ما تضلش. واضح؟ هيجي واحد يقول لك ايه، اصل انا والله
البنت خلاص عايز اجوزها وعايز اجيب لها ما دي ضروره هعمل ايه؟ فاروح اقترض. ان هو سمع الشيخ بيقول والقرض الربوي عند الضروره يجوز، لكن ما قالوش والضروره تقدر بقدرها. ومعنى الضروره ان يصل المرء الى هلاك النفس او المال او الضياع، وما قالوش ان بنتك مش واجب عليك ان انت تجهزها، ده جهزها على الزوج مش عليك انت. وما قالوش ان في مقام الزواج الاصلي فيه التيسير، ما تجيش تقول لي ما تيجي تجوز بنتك انا عايز اربع غرف وعايز مش عارف دار وعايز كذا، وتلعبك لي الدور يقول هروح اقترض. فلما سابها له مطلقه ايه اللي حصل؟ بقى كل واحد مش عارف يزني، لو واحد ادانا في 10 يورو يقول لك اروح اقترض، عايز اجيب سندوتش كباب. امر غريب جدا. فما ينفعش. يبقى لما تيجي تحط فتوى حط القيود، ولا تطلق مثل هذه الفتاوى في زمن يعني زي ما انتم عارفين انتشر فيه الجهل وقل فيه العلم وكثرت فيه الاهواء، نسال الله السلامه، وتعددت فيه المحن والفتن والبلايا. فنخلي بالنا كما ذكرت لكم من قبل، يجي لك اخ ملتزم ما شاء الله عليه يقول لك يا عم الشيخ في المسجد ماذا يجوز للعاقد بعد العقد؟ تيجي انت تقول له يجوز كل شيء، ما شاء الله عليك يا عم الشيخ ضيعت الدنيا كلها. نقول له لا، دي اسمها الفتاوى الخاصة يا ابني، ما تطلقش فيها الأحكام. ما أنا قلت لكم من قبل لحيته قد كده ما شاء الله، الظاهر إنه ملتزم، خد الظاهر وراح عقد على بنته، وبنت كانت منتقبة وملتزمة وفيها خير. وبعد العقد احنا في بعض البلاد يعني بيعقد وينتظر مثلا عام أو عام عشان مجهز نفسه. وعرف بين الناس ان مفيش نكاح الا بالدخول بالبناء، فده عرف، وما دام العرف لا يخالف الشرع خلاص بيعمل به. فحضرته في فتره الانتظار دي بقى وقع على البنت، فلما وقع عليها قال عايز اطلقها، ايه الحجه؟ سلمت لي نفسها وجاي يستفتي في لجنه الفتوى. فكان الرد عليه حاسم احد اهل العلم في اللجنه، راح قام ورخبته بالقلم وقال له قوم اتق الله وتزوج البنت، هي وثقت فيك لالتزامك، وبعدين بالعقد عرفت اكيد استفتيت حد يجوز كل شيء اجاز لك، وبعد كده عايز ترميها قبل البناء؟ لا يجوز. فتخيل بقى في زمن خراب الزمن ده وتيجي انت تقول له يجوز كل شيء، ما ينفعش. فلازم تنتبه للاجابه وتشوف مين اللي بيسالك، واياك ان تطلق مثل هذه الفتاوى بين الناس، خاصه في ظل زمن عجيب كثر فيه الفساق. يبقى لازم تحتاط. يعني للأسف البعض لا يحتاط وبيلقي هذه الفتاوى كده على الناس، فبيكون فيها الشر المستطير. نسأل الله السلامة، قولوا أمين. يبقى لابد من علم بمكر الناس، ولابد من وضع جميع القيود عند الفتوى، وضع جميع القيود عند الفتوى. واضح؟ إذن كما يقول العلامة ابن العثيمين رحمه الله تعالى، فقد يكون التفسير للكلمة تفسيرا للمراد بها بقطع النظر عن صفتها، وقد يكون تفسيرا للكلمة بالصفة أو بمعنى زائد يتصل بالمسمى، زي ما قلنا ويجي يسألك من القدوس وهو عاصي، فتروح أنت مشدد عليه تقول له الذي يعذب من عصاه، يخاف يبعد. يجي لك واحد تاني طائع تقول له هو شديد الرحمة بالمؤمنين، ماشي؟ فأنت جبت له صفة أخرى للمسمى جل وعلا، ودي الإجابة الثالثة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس، مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم. لما تقرأ كده في التفسير في الصراط المستقيمة تجد تفسيرات متعددة، وده اسمه برضو اختلاف التنوع مش تضاد. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، قال النبي عليه الصلاة والتسليم هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. يبقى النبي يفسر اضطراب بإيه؟ بأنه القرآن، بأنه القرآن. طيب، وقال بعضهم هو الإسلام، بعض المفسرين يفسر الاضطراب على أنه إيه؟ الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه الذي رواه الترمذي وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط صوران، وفي الصورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والصوران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن، أو كما قال النبي. شوف وصف الصراط، وصفه بأنه الإسلام. وشوف هنا الحديث العجيب ده، لازم تقف معاه كويس. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط صوران، صراط طريق معتدل له، على الجانبين في ايه؟ صوران، سياج منيع، خلي بالك. طيب، وفي الصورين ابواب مفتحه، يعني انت الطريق هو معتدل، تخيل انت الشكل ده، ادي طريق معتدل، هنا صور وهنا صور، وكل صور فيه ابواب مفتحه، في ابواب ايه؟ مفتحه. طيب، احفظ معي: وعلى الأبواب سطور مرخاة. تعرف الستائر دي؟ ستارة مرخاة كده على الأبواب المفتحة دي. طيب، قال: وداع يدعو فوق الصراط. هناك من يذكر فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط في آخر الطريق. قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام. أدي الإسلام بيشبه لك الصراط المعتدل، لأنه هو إيه؟ الإسلام. والصوران حدود الله، أدي الحدود، يخلي بالك اوعى تتعدى الحدود، حدود الله عز وجل. طيب، والأبواب المفتحة محارم الله، زنا، سرقة، شرب خمر، قتل، عدوان، ظلم، غيبة، نميمة، كذب، بهتان، على جنبتها، على جنبتي الصراط المحارمة. طيب، ومفتحة بس عليها ستار، اوعى تخش، اوعى اوعى، ومحارم الله. طيب، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، القرآن، يقول لك انتبه، لا تفعل، لا تتعدى حدود الله، لا تزني، لا تسرق، لا 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 لا، بينبهك عشان ما تقعش في الحرام. والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الضمير يا جماعة، الضمير، تيجي تعمل حرام يقول لك اتق الله، واعظ، واعظ جواه يقول لك انتبه حرام، اوعى اوعى، لأن نفسك المطمئنة وفي لسه في نفس لوامة بتلومك، اوعى احذر. يبقى هنا التفسير على ان الصراط هو الإسلام. تيجي انت تقول بقى ازاي، مرة يقول القرآن ومرة يقول الإسلام، يقول لك ده صح وده صح وده اسمه اختلاف تنوع. افهم بقى، افهم بقى، ما تسرحش بقى، وافهم الكلام الحلو ده، ماشي كده؟ فده اسمه اختلاف ايه؟ تنوع. فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، فاللي فصل الصراط بالقرآن صح، واللي فصله بالإسلام صح، لأن معنى مسلم يتبع القرآن ولا إيه؟ ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة، يعني بعض الناس قال لك الصراط هو السنة، لأن أقوم السبل طريق النبي محمد، فمن اتبع طريق النبي يبقى اتبع الإسلام واتبع القرآن، يبقى الصراط هو إيه؟ السنة. وذلك عندما مر أحد الصالحين فرأى رجلا يدعو يقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى، قال بل قل الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. ما ياما ناس بينتسبوا للإسلام ولكن الإسلام منهم براء، ولا إيه؟ لأنهم بعدوا عن السنة وخالفوا طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن جميع الطرق مسدودة إلا طريق النبي محمد، وجميع السبل إلى جنة الله مغلقة إلا سبيل النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. واضح؟ فبعضهم قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمثال ذلك كثيرة. فده اسمه اختلاف تنوع وليس اختلاف طبقات. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. فاختلاف السلف في التفسير اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وهو صنفان. يعني اختلاف التنوع ده صنفين، كم صنف؟ صنفان. أحدهما الذي سبق شرحه احنا بيناه من شوية، وهو أن يعبر كل واحد منهما عن المراد عبارة واضحة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله تعالى كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر. يعني واحد مثلا بيدعو الله باسمه الرحمن، واحد بيدعو الله باسمه المنان، واحد يدعو الله تعالى باسمه الخالق، هل في تضاد هنا؟ أبدا. قل ادعو الله أو ادعو الرحم، قل ادعو الله أو ادعو الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسن، فجميع أسمائه ادعو بما شئت من أسمائه لأنها تدل على مسمى واحد هو الله عز وجل. فهذا تنوع وليس تضاد، إنها بتدل على الذات، على ذات الله عز وجل. وكل اسم من أسمائه جل وعلا يدل على الذات المسماة وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة. ثانيهما أي المعنى الثاني لاختلاف التنوع ذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه، ذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات. وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير طارة لتنوع الأسماء والصفات، وطارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هي الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن البعض أنه مختلف وليس كذلك. فهذه قاعدة هامة تيسر لك الفهم عندما تقرأ في التفسير وعندما تطلع على ذكر تفسير السلف فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته بأسماء القرآن بما شابه ذلك، يبقى أنت على فهم وعلى علم أن هذا ليس اختلاف تضاد ولكنه اختلاف تنوع، فاللفظ يحمل هذا وهذا وذاك. في عندي كمان مسألة مهمة جدا اللي هي التضمين، بقى حاجة اسمها التضمين لازم تكون على علم بها قبل أن تلج التفسير، وهذه أيضا من القواعد التي تحدث عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الموسوم بمقدمة التفسير. شيخ الإسلام له رسالة جميلة جدا قيمة، لازم طالب العلم يكون عنده الرسالة دي، اسمها مقدمة في التفسير، مهم جدا يا جماعة تقرأ الرسالة دي، واللي شارحها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض. يعني بعض الناس سلك مسلكا خاطئا انه جعل الحروف بعضها يقوم معنى بعض، لا مش مقام، ما فيش حرف يقوم مقام حرف اخر، ولكن في حاجه اسمها تضمين، مش انه يقوم مقامه، لا ده ضمنا يشمل كذا، وده اللي هنشوفه بالامثله الان، فانا عايزك تنتبه لهذا الكلام. يقول شيخ الإسلام ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض. يعلق الشارح العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى على هذا الكلام فيقول: التضمين أن يضمن فعل معنى فعل فيكون متعديا تعدي ذلك الفعل. وله مثال من أوضح الأمثلة وهو قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله. الآية دي من سورة إيه؟ الإنسان رقم 6. عينا يشرب بها عباد الله، ده مثال. كيف يشرب بها عباد الله؟ هل المعنى كده ان احنا نروح على العين المية البئر يعني ونشير ونشرب به؟ والآية بتقول لك عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فهل هنروح كده عند البئر مثلا او النهر ونشيل ونشرب به؟ نسأل الله تعالى ان نكون من عباد الله الذين كتب لهم رحمته في الجنة، اللهم امين. ماشي كده. هل معنى الآية ان انا اروح اشيل واشرب بالبئر ولا اعمل ايه؟ ما الآية بتقول لك عينا يشرب بها عباد الله، مع ان المعلومة الشرب يكون بالكاس مثلا، ولا ايه؟ اروح اخد كاس كده واشرب. انتوا معايا ولا ايه يا جماعة؟ اه الحمد لله. طب اشرب هشرب الشاي. كيف يشرب به؟ ضمنت معنى يروى بها، حاجة اسمها التضمين. فمعنى عينا يشرب بها عباد الله أي عينا يروى بها عباد الله. يروى يعني الظمأ بتاعك يروح، ماشي كده. مش معناه أنه يشيل العين ويشرب بيه يعني، سبحان الله. عشان كده القرآن يخاطب أصحاب العقول، إنما الحمقى بقى يعني ربنا يسلم. يعني ابن الجوزي كان له كتاب اسمه أخبار الحمقى والمغفلين، ودي قصص حقيقية يعني، وبينقل ما سمع وما رأى من أحوالهم. يقول لك إن أحد الحمقى، طبعا انت عارفين الأحمق له إيه؟ بتسموه أنت غبي. احمق غبي ما عندوش ذكاء يعني. فيقول لك واحد احمق من دول راح الحرم المكي في يوم بيحج او بيعتمر، فدخل الكعبه عند الكعبه عشان يطوف، فنظر خلفه فراى يعني ناس كتير جايين جدا، الناس جايين ورا كتير. فصاحبنا يعمل الاحمق ده: اللهم اغفر لي قبل ان يداهمك عبادك، الحقني انا بسرعه عشان تاني يجوا. شوف ابن الايه الحمق والله، قال لي انا عايز يلحق لحسن ما يتغفرلوش، فالحقنا الاول عشان في ناس جايين. فطبعا ده نوع من الحمق. كذلك القران محتاج اصحاب عقول. يعني واحد احمد يقول لك عينا يشرب بها عباده الله، نروح نشيل العين؟ يا عم انت مش فاهم، الله يهديك، ده اسمه تضمين. تضمين. فضمنت معنى يروى بها، لانه ليس من المعقول الشرب بالعين، هم يشربون بالكاس وليس بالعين. فبعضهم قال معنى بها اي منها، وبعضهم قال معنى يشرب أي يروى بها. فيكون الفعل هنا دالا على الشرب بلفظه، ودالا على المعنى وهو الري بمتعلقه وهو قوله بها. يبقى بها دي تضمنت معنى الري، تضمنت معنى إيه؟ متعلق الشرب، اللي بيشرب بيحصل له إيه؟ بيروى. فده اسمه التضمين عن طريق المتعلق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف يكون مقام بعض، كما يقولون في قوله تعالى: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. الآية دي من سورة صاد 24، ماشي كده. طيب، أي مع نعاجه. وقوله: من أنصاري إلى الله، سورة آل عمران 52، أي مع الله ونحو ذلك. وبتحقيق يعني الكلام ده شيخ الإسلام ده خطأ. التحقيق إيه؟ ما قاله نحاة البصرة من التضمين، ده فيه كلام هنا متضمن. فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجة. ومعنى الآية: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي بضم نعجتك إلى نعاجه وجمعها. ماشي كده؟ طيب، تفهم حاجة؟ الحمد لله. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: جمعها، لأن علماء النحو اختلفوا فيما إذا تعدى الفعل بغير ما يتعدى به في الأصل، هل يكون التجوز في الحرف أو أنه في الفعل. والصحيح كما قال أنه بالفعل، فيتضمن الفعل معنى يتعدى بمثله إلى ما هو متعد إليه الآن. فهنا: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي بضم. السؤال هنا ضم معنى الضم، أي بضم نعجتك إلى نعاجه، وليس المعنى بسؤال نعجتك معه. ده مش مجرد سؤال، لا ده بقول لك ده هو خدها جمعها وضمها. إنما واحد بيجي يسألك أنا عايز أخد نعجتك مع نعاجي، يبقى كده ظالم، هو لسه ما ارتكبش، التاني بقى جمعها خدها، يبقى هنا تضمنت الجمع والضم، تضمنت إيه؟ الجمع والضم. وليس المعنى بسؤال نعجتك مع، أي ليس المعنى أن نجعل إلى بمعنى مع. كذلك من أنصاري إلى الله يقول أي من أنصاري مع الله، وليس الأمر كذلك بل المعنى من ينيب معي إلى الله. يعني اللي قال لك من أنصاري إلى الله قال لك إلى بمعنى مع، ده خطأ، ده هي مضمنة لمعنى من ينيب معي إلى الله، ينيب أي يرجع ويتمسك، من ينيب معي إلى الله، لأن أنصاري إلى الله يعني منيبين إليه، كما قال تعالى منيبين إليه واتقوه، الآية من سورة الروم 31. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، سورة الإسراء 73، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك، وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، سورة الأنبياء 77، ضمن معنى نجيناه وخلصناه، وكذلك قوله يشرب بها عباد الله، ضمن يروى بها، ونظائره في التفسير كثيرة جدا، فانتبه لهذا. نختم بقى بقاعدة أخرى صغيرة جدا، وهي ذكر تعدد أسباب النزول، ذكر تعدد أسباب النزول. أحيانا تجد آية يختلف حول المفسرون حول سبب نزولها، فيذكر بعضهم سببا ويذكر الآخرون سببا آخر لنزول هذه الآية، هل ده اسمه تضاد؟ نقول لك لا مش تضاد، ولكن الجمع يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت مرة بهذا السبب ونزلت بهذا السبب، ماشي كده، وهذا هو الجمع وليس هناك تضاد. وذلك يقول العلم ذكر تعدد أسباب النزول، وإذا ذكر أحدهم لا سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب، كسورة الفاتحة اختلفوا هل هي مكية ولا مدنية، وبعضهم يرى أنها نزلت مرتين، نزلت في مكة وبرضو نزلت مرتين في المدينة، ولا إشكال في الأمر. فإذا تعدد النزول يحتمل هذا ويحتمل هذا، والله أعلى وأعلم بالصواب. بهذا القدر إخوتان اكتفي، فإن قدر بقاء كان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.